12 عدد 4: فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة، ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد. هكذا نحن كثيرين جسد واحد في المسيح، وأعضاء بعضنا لبعض، كل واحد للآخر. ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. النبوة فبالنسبة إلى الإيمان، أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الواعظ ففي الوعظ، المعطي فبسخاء، المدبر فباجتهاد، الراحم فبسرور. المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لا تجادوا أحد عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجادي، يقول الرب. فإن جاع عدوك فطعمه، وإن عطش فاسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. فكركم بملخص بسيط للكلام اللي اتقال قبل كده. شفنا في رسالة رومية 8 إصحاحات الأولانيين بيتكلموا عن اللي ربنا ادهولنا لما لقانا محتاجين إلى البر بسبب الخطية بتاعتنا. ربنا ادانا بر، وهذا التبرير أنشأ لينا سلام، وأنشأ لينا مصالحة، وادانا من روحه القدوس، والروح القدس ادانا التبني، والتبني ده اللي ربنا ادهولنا بدانا الحق ان احنا نصرخ ونقول له يا أبانا الآب، والتبني ده بقى من حقنا ان احنا نورث ونورث الله مع المسيح. فاتكلم عن الحاجات العظيمة، المجد والحب والقداسة والمصالحة والتبرير اللي الله اعطاها للانسان في الثمان اصحاحات الاولانيين. صح 9 و10 و11 اتكلم عن المعطلات اللي بتعطل الانسان بانه يتمتع ببر الله او بالامكانيات اللي ربنا ادهاله. وكان اكبر معطل يعطل الانسان عدم الايمان وعدم الطاعة. وضرب بهذا المثل شعب اسرائيل اللي كان ليه بركات كتيرة لكن فقدهم بسبب عدم ايمانه في ربنا وعدم طاعته لربنا. وشفنا في بداية اصحاح 12 اذا كان ربنا اداني الحاجات دي كلها، طب انا ايه موقفي من ربنا؟ ربنا قدم لي حاجات، طب انا هقدم لربنا ايه؟ فقال في اول اصحاح 12 ده بقى الجزء العملي في الرسالة، ان احنا نقدم اجسادنا ذبيحة حية مقدسة مرضية لله. واتكلمنا عن تقديم الجسد كذبيحة لله من خلال ان احنا نقدم اعضائنا الات للبر بدل ما اعضائنا دي كانت الات للاثم والخطية. وتاني حتى نقدم بيها لنفسينا ذبيحة، تقديم الذات امام الله ببذل الذات لله. حاجة تانية المطالبين بيها تجاه الله ان احنا نتغير عن شكلنا بتجديد الذهن، وما نشكلش وما نجاريش مظهر هذا العالم الحاضر الشرير. طب ده موقفنا تجاه الله. يبتدي من اول عدد 4 يكلمنا عن موقفي من الناس اللي حواليا، سلوكي معاهم يبقى شكله ايه، اتصرف ازاي. ويمكن الحتة دي اللي بتلخبط ناس كتير منا، ما نبقاش عارفين احنا ازاي نسلك في الحياة مع الناس اللي حوالينا. ساعات نحبهم وساعات نكرههم، ساعات نبص نلاقي ان فيهم شر فنبتدي نتصارع معاهم، وساعات نخضع ليهم وساعات نبعد عنهم وساعات نقرب منهم. ما بيبقاش الانسان عارف ازاي يتصرف صح مع الناس مع الاخرين. حقيقة ان بولس بيرسم صورة او دستور جميل جدا، لو الانسان فعلا تبعه يستطيع انه يعيش حياته صح ويعيش مرتاح ويعيش محبوب ويعيش مقبول من كل الناس اللي حواليه. فاذا كنت عايز طريقة تسلكها وتنفذها فتعيش مرتاح في حياتك وفي تعاملاتك مع الناس، اقرأ هذا الجزء واحفظه، لان فيه كيف تتعامل مع كل فرد، مع اللي بيحبك ومع اللي بيكرهك ومع اللي بيعاديك ومع اللي بيسلمك. فالجزء ده جزء عملي ومهم جدا جدا، عشان كده هتلاحظه ان الجزء ده بقى ما هوش تأملات ولا فلسفات، لكن عبارة عن ارشادات عملية للانسان اللي عايز يعيش صح ويسلك صح تجاه الاخرين. فاول حاجة بيتكلم عنها في عدد 4 ان كل واحد فينا ليه امكانيات، ليه مواهب، ليه وذنات، فان كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيرة. الجسد فيه اعضاء متنوعة كثيرة، في الايدين والعينين والرجلين والفم، ولكن ليس جميع الاعضاء لها عمل واحد، مش الكل بيعمل نفس العمل. الايد بتعمل عمل غير اللي بتعمله العينين، والعين بتعمل عمل غير اللي بتعمله الودن. لازم تعرف الحتة دي عشان تعيش مرتاح في حياتك، ان الكل واحد ليه عمل، لكل واحد ليه موهبة. لان اول حاجة هتصطدم فيها في الحياة حاجة من الاتنين، اما انك تحس ان عندك حاجات كتيرة اكتر من غيرك، عندك صحة، عندك علم، عندك معرفة، عندك ذكاء، عندك منصب، عندك عيلة، فتبتدي تنتفخ على الاخرين وتحس انك اعلى منهم. لان العكس، تشعر ان ما عندكش حاجة خالص وان غيرك عندهم كل حاجة وانت انقص منهم في الذكاء وفي الصحة وفي الجمال وفي الفلوس وفي العيلة، فتبتدي تحتد على الاخرين وتحسد الاخرين. لا ده صح ولا ده صح، لكن عشان تعيش مرتاح ما تحسش انك اعلى من التانيين او انك اقل من التانيين، اعرف هذا المبدأ في سلوكك مع الكل، ان الكل واحد ربنا اداله عمل، اداله موهبة، اداله امكانيات، وان مفيش حد الحاجة دي بتاعته. يعني اللي عندي ده مش ليا انا بس، ده للايه؟ للكل. واللي عند غيري مش ليه بس، لكن اللي عند غيري ده برضك للكل. الحتة دي تخليني لا اتكبر على غيري واحس ان انا اعلى منه، ولا احس ان انا اقل من غيري وابتدي احسده واحقد عليه واحس ان انا اقل منه او انقص منه. لكن اعرف ان احنا كلنا بنكمل بعض، زي الايد بتكمل الرجل، بتكمل العين، بتكمل الودن، بتكمل الفم، ان الكل بيشتغل من اجل الحياة. الايد دي بتشتغل والعين دي بتشتغل والودن دي بتشتغل من اجل حياة الجسد كايه؟ ككل. الايد دي ما بتشتغلش علشان تعيش لوحديها، والفم ده ما بياكلش عشان هو اللي يشتغل ويعيش لنفسه، لكن الكل، كل واحد منا محتاج للاخر. انا محتاج ليك وانت محتاج ليا، نكمل بعضينا. فدي اول نظرة ينبغي انها تكون لينا تجاه بعضينا البعض، عشان ما نحسدش بعض وما نغيرش من بعض وما ننكتش على بعض وما نعودش ندبر مقالب في بعض عشان نفسد. لما اشوف ان اللي عندي غيري اكتر من اللي عندي، ويبتدي الغيرة والحسد والحقد يشتغلوا فيا، ولا اني اتكبر واتعالى على الاخرين واحس ان انا احسن منهم. اعضاء بعضنا لبعض، احنا اعضاء، كل واحد بعضنا لبعض محتاج للاخر، وكل واحد للاخر، ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا. المواهب دي اولا احنا ما خدناهاش بشطارتنا، لكن خدناها بمقتضى الايه؟ النعمة. النعمة يعني عطية مجانية، ربنا هو اللي انعم بيها علينا. فعشان كده اذا كان عندك حاجة ما تحسش انها منك وانها ليك فقط، لكن اعرف انها من ربنا وعلشان الايه؟ الكل. وابتدى يضرب بعض الامثلة عن المواهب المختلفة بحسب النعمة المعطاة لكل واحد، وابتدى يتكلم عن المواهب الروحية اولا. النبوة فبالنسبة للايمان. يعني ايه كلمة نبوة؟ زمان النبي في العهد القديم كان شغلته ايه؟ يتنبأ، يعني ربنا يعلن له حاجة عن المستقبل فيروح يقولها للشعب، يعلن كلمة الله الخاصة بالمستقبل الى الشعب، او استعلان مشيئة الله للانسان بانه يعلن له في الوقت الحاضر ما سيحدث في المستقبل. في العهد الجديد في انبياء بس مش بيتكلموا عن المستقبل، لان المستقبل بالنسبة للانسان في المسيح دلوقتي بقى معروف، ما بقاش غامض. المستقبل هو ايه؟ الحياة الابدية. لكن بقت وظيفة النبي ان يعلن كلمة الله للناس، يعلن مشيئة الله للناس. فتبص تلاقوا في ناس ربنا اعطاهم روح النبوة او موهبة النبوة علشان يعلنوا مشيئة الله وارادة الله للناس باستمرار. ده مش لان ربنا اختاره علشان يعظمه كنبي، لا، ده ربنا اختاره علشان يخدم بالموهبة دي الناس التانية. وتلاحظوا في الكنيسة الاولى ان الاناجيل ما كانتش مكتوبة في الوقت ده، حياة السيد المسيح ما كانتش متسجلة في كتابات، فكانوا محتاجين للانبياء دول يعلنوا قصة المسيح وحياة المسيح، ولادة المسيح وتجسده ومعجزاته وموته وصلبه وقيامته للناس. فكانوا دول اللي بيعلموا الشعب ويعلنوا للشعب كلمة الله. ففي ناس عندهم موهبة النبوة ان هم يعلنوا مشيئة الله، في ناس تانية ام خدمة. ففي الخدمة، الخدمة مقصود بيها هنا ايه؟ مين اللي يقول؟ في الكنيسة الاولى كده كان فيه خدام، مش الخدام اللي انتوا شايفينهم قدامكم حاليا، زي مين؟ استفانوس. استفانوس ده خدمة الدياكونية اللي هو يأكل الأرامل والأيتام والفقراء، دول يسموهم خدمة الدياكونية. فواحد تاني موهبته انه يخدم الناس الفقراء، وزي ما شفت استفانوس بس مش كان بيأكل موايد ويأكل ويلبس، لا، ده استفانوس كان بيعمل كمان ايه؟ بيبشر ويكرز. مين تاني غير استفانوس اتذكر في سفر أعمال الرسل من الخدام؟ فيلبس. فيلبس ده كان بس مش بيأكل ويشرب، ده شفنا فيلبس بيبشر اهل الايه؟ السامرة، وبيبشر الخصي بتاع ملكة الحبشة. فدول الخدمة اللي معروفين بخدام الدياكونية، يعتنوا بالفقراء وبالغرباء، وايضا يقوموا بالخدمة الروحية من كرازة ومن تعميد ومن تبشير. بعدين يقول ناس تانية عمل معلم ففي التعليم. طب ايه الفرق بين المعلم والنبي؟ طب مش المعلم قلنا ان هو بيعلن كلمة الله؟ طب والمعلم بيعلم ايه؟ بيعلم كلمة ربنا برضك. بس ايه الفرق بين ده وده؟ الفرق بين النبي والمعلم ان النبي بيتكلم بالهام، بوحي من الروح القدس. الروح القدس بينطق فيه فجأة كده، الروح ربنا يتكلم في النبي. لكن المعلم لا، مش روح ربنا اللي بيتكلم فيه مرة واحدة وفجأة، لا، ده بيجي يتكلم نتيجة دراسة ووعي، انه بيقعد يدرس الكتب ويستوعب ويحضر وايه؟ ويشرح. يعني النبي ملوش منهج، الكلمة بتيجي على لسانه يقولها، لكن المعلم ليه منهج بيبقى محدد مسبقا ما سيقول، لانه عارف محضر ومجهز وقاري ودارس. حتى دي موهبة. النبي يقول اللي يجي على لسانه لانه ملهم بالروح، لكن المعلم عنده منهج وعنده كتب. وكان مصادر التعليم اللي المعلم بيعلم منها الكتب المقدسة بتاعت العهد القديم، تعليم المسيح اللي سمعها وتعليم الرسل، لان تعليم الرسل كان ليها مركز كبير جدا، لان الرسل هم اللي كانوا قريبين من السيد المسيح. اما الواعظ ففي الواعظ، يبقى شفنا النبي المعلم وبعدين بيتكلم عن الواعظ. ايه الفرق بين الواعظ والمعلم؟ المعلم بيبقى هدفه الشرح والتبسيط والاقناع والتوضيح والتثقيف علشان يبني الانسان اللي قدامه، بيربيه بيعلمه. لكن الواعظ بيركز على حاجة تانية خالص، هدفه التبكيت، يبكت الانسان علشان يتوبه. هدفه التشجيع، انه يشجع الانسان في الطريق الروحي. هدفه التعذية، عشان كده حتى يسموا الوعظ encouragement. encouragement يعني شجع، تشجيع. فهنا المعلم يخاطب العقل، لكن الواعظ يخاطب الضمير والقلب. الواعظ يحرك الضمير والقلب، بينما المعلم يحرك العقل والفكر. يمكن دول شوية كلمات كده بنعدي عليهم وخلاص، لكن لا، ده في فرق بين ده وده وده. فكل واحد ربنا اداله موهبة، في واحد ربنا اداله يعلم، في واحد ربنا اداله يوعظ، في واحد تاني ربنا اداله نبوة. وقد تتداخل المواهب بعضها مع بعض، يعني ممكن المعلم يكون واعظ وممكن النبي يكون واعظ. لكن دي الاصطلاحات اللي ربنا حطها بالنسبة للكنيسة. طب هنا هو اغفل حاجة من ضمن الوظائف اللي في الكنيسة، ها؟ قبل الكهنوت، ما تكلمش عن الرسل. ما هو قبل النبي وقبل المعلم وقبل الواعظ فيه الرسول، لان كنيسة روما ما كانش فيها رسل، ما حدش من الرسل كان راح. لا بولس كان راح ولا بطرس كان راح، لكن هو بيكلمهم عن المواهب اللي موجودة عندهم. وبرضك ما تكلمش عن المبشرين وعن الرعاة. ليه؟ لان لسه كنيسة روما في هذا الوقت ما كانتش اتنظمت، كانوا قبلوا المسيح لكن ما كانش عندهم كنيسة منظمة. عشان كده هنشوف ان بولس خد دور كبير في تنظيم كنيسة روما. فهنا ربنا حط مجموعة رتب وخدمات في الكنيسة علشان كلها تبني وتنفع الكنيسة. الرتب دي ربنا لما حطها كان غايته نفع الكنيسة ككل، مش منفعة اصحاب هؤلاء الرتب او ان يديهم كرامة اكتر او ان اصحاب هذه الرتب يبقوا في وضع احسن من غيرهم. لا، ده الرتب دي ربنا اداها من اجل خدمة الكنيسة ككل. فاذا كان ربنا على المستوى الروحي او على مستوى الكنيسة جسد المسيح خلى فيه تنوع في الوظائف واختلاف في الوظائف، مش علشان حد يفتخر على الاخر او حد يحس انه انقص من الاخر، لكن علشان الكل يتكامل مع بعضين. طيب، يبقى اول نقطة نطلع بيها في حاجة عملية، اعرف ان اللي عندك هو من عند ربنا ومش علشانك انت بس، لكن من اجل الايه؟ الكل. ده مش على المبدأ الروحي فقط، لكن على كل حاجة روحية وجسدية ايضا. اللي ليك هو لغيرك، واللي لغيرك هو ليك. لا تحسد ولا تغير ولا تحس انك اقل ولا تتكبر وتنتفخ لانك تشعر ان اللي عندك اكتر من اللي عند غيرك. دي نقطة مهمة قوي في سلوكي مع الاخرين. نقطة تانية، المعطي فبسخاء. اذا كنت اخدت وحاسس ان ربنا اداك، فالمبدأ الاساسي اللي لازم تعيش في الحياة انك تعطي، وتعطي بايه؟ بسخاء. لو انت من النوع اللي بيجي تعدي فتعود تحسبها بالرقم وبالورقة وبالقلم ده ما يبقى سخاء. السخاء هو انك ما تعدش وما تحسبش، لكن تعطي بفيض، تعطي على قد ما تقدر، مش تعطي من فضلاتك. ساعات الانسان بيعدي من الحاجات اللي فضلة عنده اللي ملهاش قيمة، عمر ده ما يكون سخاء في العطاء، ان الزبالة بتاعتك تديها لغيرك. لكن العطاء اللي بسخاء هو انك تدي من اللي عندك، من اعواذك، انك تشرك الاخرين في اللي عندك. عشان كده المعطي المسرور يحبه الله، والغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. لو انا انسان باستمرار عايز اخد، عايز اخد من اللي حواليا حب، وعايز اخد من اللي حواليا اهتمام، وعايز اخد منهم فلوس، وعايز اخد منهم مصالح، وعايز اخد منهم منفعة، وعايز اخد منهم خدمات، وانا ما بفكرش ادي حد حاجة، انا انسان هعيش تعبان في هذا العالم. ما تفتكرش ان الغطة او الفرحة في ان الانسان ياخد. العالم يقول كده، ان اللي يفرح هو اللي ايه بياخد، لكن لا، انجيل المسيح يقول ان اللي بيفرح هو اللي بيدي، واللي بيدي ما بينقص، ده اللي بيدي تملي بايه بيزيد. فعشان كده المعطي فبسخاء. عشان كده لو عايزين نعيش بقى صح في سلوكنا مع الاخرين، اكثر التركيز على نفسك في انك عمال تقتني لنفسك، وتعلم انك تنفتح على الاخرين بانك تدي الاخرين من وقتك ومن مشاعرك ومن جهدك ومن صحتك ومن مالك ومن امكانياتك ومن مواهبك، تعطي وتعطي بسخاء. صدقوني كل المشاكل اللي حصل في الاسر، ما بين الزوج والزوجة، ما بين الاباء والاولاد، ما بين الاخوات، ما بين القرايب، ما بين الجيران، مشكلة الوحيدة كلها تتلخص في ايه؟ في ان كل واحد عايز ياخد ومحدش عايز يعطي. لكن الانسان المسيحي المعطي فبسخاء، من غير ما يعد ومن غير ما يحسب، وهو مش خسران، هو مش خسران، لان ده تأكيد المسيح، الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. ده انا عايز اقول ان احنا حتى لما بنيجي ندي ربنا بندي ربنا ببخل، لما نيجي نصلي بنصلي لربنا بالعافية بالقطارة، لكن يا سلام لو الانسان بيصلي لربنا بسخاء. لما بيجي يدي العشور بيدي يدوبك يقعد يحسبها بالورقة او قلم 10 جنيه و3 ساغ. اصلا ما حبش اضحك على ربنا، دي له حقه، طب ما تخليهم 10 جنيه و10 ساغ، خليهم 11 جنيه. المعطي فبسخاء. فهنا سخاء الروح عبادة الله بيفرح بيها مقابل عبادة الحرف والرقم. انا حصل لي 3 مزامير، هم 3 مزامير ما فيش غيرهم. ربنا ليه 3 مزامير في اليوم حدهم له خلاص، وعملت اللي علي. لا، العلاقة مع ربنا ومع الناس ما تبقاش كده، عبادة الحرف والرقم ما تنفعش. المدبر فباجتهاد. ربنا ادى واحد نعمة العطاء، وادى واحد تاني نعمة التدبير، تدبير في الامور الادارية. والانسان اللي بيدبر الامور الادارية يعرف ازاي يقود كنيسة، يقود مجتمع، يقود اسرة. ينبغي ان يكون تدبيره ده بايه؟ باجتهاد، مش بتكاسل، مش بتراخي، مش زي ما تيجي. كلمة مدبر، عارفين كلمة أمس يعني ايه؟ أمس بالقبطي هيغومينوس، يعني مدبر. عشان كده الكنيسة كان تملي يبقى فيها أمس واحد، لأن ده هو المدبر اللي بيقود الكنيسة كلها. الراحم فبسرور. تلاحظوا ان بولس ابتدى يعمل ثلاثيات كده او جمل صغيرة، وكل جملة من الجمل دي فيها معنى كبير جدا. الراحم لما ترحم حد، مش ترحمه لانك مغلوب على امرك او لانك قرفت منه خلاص سامحتك، لا، ترحمه بايه؟ بسرور، لانك بتعمل نفس عمل المسيح. خلي عندك رحمة تجاه الاخرين، اللي شايفه تعبان شيل الحمل معاه، واللي شايفه متضايق شيل الحمل معاه. ما تزودش تعافة الإنسان اللي قدامك وكآبة الإنسان اللي قدامك، لكن اتعلم إنك ترحم، لأن طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. علشان كده اللي يرحم يرحم بسرور، علشان هو كمان يشعر بهذا السرور. فالرحمة هنا بقت عمل جديد في العهد الجديد، كناش نسمع عنه قبل كده، لكن بقى سلوك الإنسان المسيحي يتصف بهذه الرحمة. ده لدرجة ان ربنا عمل المريض والجائع والعطشان والغريب والعريان والمسجون هو على طول يساوي مين؟ المسيح نفسه. بما انكم فعلتم الرحمة بأحد هؤلاء الأصاغر فبيه قد فعلتم. عشان كده لما بتعمل الرحمة مع اي واحد محتاج هتعملها بسرور، لانك بتعمل العمل ده لمين؟ للمسيح شخصيا. فهنا المواهب اللي ربنا قسمها لكل واحد عشان تبقى لها فاعلية في حياتي ويبقى لها عمل، يبقى واحد لابد اني ادرك ان كل المواهب هي من الله مش مني. نمرة اتنين، ان مش كل واحد ليه نفس المواهب بتاعة الاخر، في تنوع واختلاف في المواهب علشان ما احسش ان انا احسن اقل من غيري. نمرة ثلاثة، اعرف الموهبة اللي عندك وازاي تستخدمها صح لخدمة نفسك وخدمة الاخرين والخدمة ربنا. عشان كده بعد ما تعرف الموهبة اللي عندك كرسها لخدمة الله وليس لنجاحك الشخصي والمجدك الشخصي. اما تعرف موهبتك وتكرسها لربنا هتخدم بيها، وهتخدم بيها بسخاء، وهتعطي منها بسخاء، وكل ما هتنفق منها هتزيد وتزيد وتزيد. المحبة فلتكن بلا رياء. اذا كان اساس كل العلاقات اللي بيني وبين الاخرين وبيني وبين الله هي المحبة الاساس اللي بنبني بيه علاقتنا مع الله والاخرين، فبيقول ان المحبة دي لتكن بلا، يعني ايه رياء؟ غش. ها تاني، نفاق هو الغش. طب وانا بغش وبنافق ليه؟ يبقى فيه هنا نفعية. فالمحبة اللي هي بلا رياء هي المحبة اللي بلا مصلحة او بلا نفع. بحب لاني بحب، مش لاني من وراء المظاهر الحب اللي انا بعلنها بترجى شيء او عايز اكسب شيء. لان الرياء ده اللي فينا حضر القداس النهاردة المسيح رفض، ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. يمكن الموقف الصعب اللي بان فيه المسيح بشدة جدا وبعنف هو موقف الرياء، لان الرياء ده لمسة الشيطان لقلوب الناس، والمحبة اذا تلوثت بالرياء لا يمكن ان يبنى عليها اي شيء او اي صفة اخرى. يعني زي ما بيسموها الاباء، المحبة اللي بلا رياء دي عبارة عن خشب مخوخ او مسوس، تيجي تبني عليه يحصل ايه؟ كل البناء يقع. اللي هي بتبقى محبة غرضها نفعي، وراها هدف تطلب مقابل من تقدمها. فالمحبة بلا رياء هي محبة بلا عائد، ولا ينتظر الانسان من وراءها ان يترد الحب بالحب بالمثل او رد الجميل بجمل واحد علشان مستنين ان هو كمان يرد لي اللي انا قدمته له. لان الحب العديم الرياء ده هو من الله، الله حبني وهو مش عايز مني حاجة. بحب وما بنتظرش اي شيء الا وجه الله اللي انا بحبه وبحب من اجله كل الخليقة. الانسان اللي بيحب محبة برياء او محبة نفعية ما يقدرش يحب على طول، لان لو لقى حاجة قبيحة مش هيقدر يحبها. لكن المحبة بلا رياء زي ما بيقولوا لا يصده قبح، يعني لو لقى قبح ما يمنعهوش من المحبة ولا يغريه الجمال. الانسان اللي بيحب برياء الجمال يغريه والقبح يصده، في وقت يحب وفي وقت ما يحبش. لا يستزيد المديح، لو لقى مديح يحب ايه اكتر، ولا يصده التبكيت او التقريع، ولو لقى توبيخ يبتدي يبطل يحب. دي المحبة اللي برياء. يعني انا لو في واحد كل ما يشوفني يقعد يمدح فيا هحبه قوي، لكن لو كل واحد كل ما يشوفني يديني كلمتين في جنابي هكرهه. المحبة دي ما تبقاش محبة، المحبة دي تبقى ايه؟ رياء، لاني بحب الحاجة اللي انا بستنفع منها فقط. لكن المحبة المسيحية هي محبة بلا رياء، بلا مقابل، محبة دائمة. وياما ناس كتيرة اتخدعت بالمحبة اللي هي فيها رياء. تسمع اتنين يا سلام بيحبوا بعض جدا ومش ممكن يسيبوا بعض، وبعد شوية الحب ده ينقلب الى كراهية وعداوة ومش قادرين يطيقوا بعض. اصل المحبة الاولانية دي كانتش محبة مسيحية، كانت محبة برياء بنفاق، محبة نفعية. الانسان بيتلذذ بالاخر فقط، ولما شبع من لذته او زهق من اللذة دهية تحولت المحبة الى كراهية. لكن المحبة الحقيقية هي الانسان اللي بيتملي من الله ويفيد على الاخرين ويشوف وجه ربنا في كل ناس، عشان كده بيحبهم، لانه بيحب ربنا اللي فيهم. حتى لو كان في شخص صعب، لكن انا ما ببصش للشخص الصعب ده في حد ذاته، ببص للمسيح اللي موجود في هذا الشخص الصعب، عشان كده بظل احبه وبستمر في هذا الحب. يبقى المبدا الاولاني شفناه عشان نسلك مع الاخرين المواهب اللي عندنا وازاي نتصرف فيها. المعطي ينبغي ان يعطي بسخاء، والمحبة فلتكن بلا رياء، واللي يرحم يرحم بسرور برياء كتير. بحب ربنا وبصلي له لاني بترجى من وراه حاجة، جوزني يا رب فلان، وما جوزتيش فلان مش مصلي. بصلي كل يوم عشان اجيب الامتياز، واذا ربنا خلي بيا واداني المقبول لا انا مصلي ولا انا صايم، زي ما بيقولوا صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما كان لا صلى ولا صام. هي دي محبة الرياء، المحبة النفعية تجاه الله. ده مش بس على اول مستوى الطلبات الجسدية، ده حتى على المستوى الطلبات الروحية. حصلي لك يا رب وصوم وتخليني اعمل معجزات واطلع شياطين، وبعدين يجي يخش في مشكلة يبص يلاقي نفسه الشياطين عمالة تخش فيه. كونوا كارهين الشر، نقطة جديدة بينقلنا ليها. حتى في الترجمة الانجليزية كارهين الشر دي يعني جايه ترجمة حلوة، بيقول hate violently، يعني ايه؟ بعنف. كارهين الشر بعنف، يعني ارفضوا الشر. ملتصقين بالخير، وكلمة ملتصقين جت منها كلمة الكلى. كل دي مادة بيلزقوا بيها العمال والصنايعية، تلزق وتثبت الايه الحاجة. فبيقول يعني اكرهوا وابعدوا بشدة عن الشر والتصقوا بشدة بالخير. ده خليه المادة اللي سايد باستمرار في حياتك وسلوكك مع الاخرين، لان ممكن ان احنا ما نصنعش الشر، لكن مش معنى كده ان احنا بنكرهه. لا، احنا عايزين ما نصنعش الشر لاننا بنكرهه، ما نصنعش الشر لان احنا نكرهه. وهي دي حالة القداسة، ان الانسان يرفض الخطية، مش بس انه ما يعملش الخطية. لان كراهية الشر بتقويني وتثبتني ان انا ما ارجع لهوش مرة تانية. تقولي ما كلنا بنكره الشر، اقول لك لا، احنا بنكره نتائج الشر لكن ما بنكرهش الشر ايه نفسه. يعني انا بكره او بتضايق من الحاجات اللي بتترتب نتيجة خطيتي، كتأنيب الضمير، كمشكلة انا عملتها، كخسارة خسرتها، ده اللي انا بزعل عليه، النتائج بتاعت الشر. لكن بالنسبة للشر، الشر ما زال بالنسبة لي لذيذ ومصدر ايه لذة ومصدر متعة. ادم لما حزن ما حزنش لانه فعل الشر، لانه كل الثمرة الشهية الايه الجيدة للعيون والمنظر. لكن ادم لما حزن على الحالة اللي وصل لها نتيجة الخطية. فعشان تمشي صح درب نفسك انك تكره الشر، مش بس ما تعملوش، انك تكرهه وترفضه وانك تلتصق بالخير. ودينا بعضكم بعضا، كلمة الود دي شيء بقى مفتقد حاليا في الناس. الكرامة بعضنا البعض شيء مهم، ان احنا مش ان احنا نتشبث بارائنا بطريقة غبية، لكن ان احنا قد نخضع لرأي الاخرين من اجل المحبة. وطبعا دي مشكلة، كل واحد بيبقى مخه مقفل وصعب وشايف ان اللي بيقوله صح والنظرة اللي بينظرها هي اللي صح، والتاني ده ما بيفهمش حاجة وما بيعرفش حاجة وانا قلت قبل كده، ومع ذلك ممكن يزق الناس التانيين قبليه، ده ما عندهوش تقديم للاخرين في الكرامة. غير متكاسلين في الاجتهاد، احساس الانسان بان الوقت قصير باستمرار، مفتدين الوقت لان الايام شريرة ما يخليهوش يكسل. لكن احنا اللي بيخلينا نكسل احنا لسه صغيرين، احنا لسه قدامنا وقت، نبقى نصلي بعدين، نبقى نصوم بعدين، نبقى نقرأ في الكتاب المقدس بعدين، وبعدين دي عمرها ما بتيجي. لكن الانسان اللي حاسس بقيمة الوقت مش ممكن ابدا انه يتكاسل او انه يكسل في الطريق الروحي. كل ما يحس ان الابدية بتقترب كل ما يبقى غير متكاسل وبيجري. في مرة قلنا في سفر نشيد الاناشيد، العروس بتقول للعريس اجذبني وراءك فنجري. الموضوع مع ربنا مش مش، الموضوع مع ربنا ايه؟ جري. واللي مش عايز يجري في الحياة الروحية وعايز يتمشى كده يعني على مهله، ده بيرجع لورا مش بيمشي لقدام ابدا. عشان كده الانسان المسيحي قد يحترق من شدة العمل، زي المطور. المطور كل ما تشغله على طول كل ما يبقى معرض لاحتراق، لكن ده افضل من انه يصدي من قلة الايه؟ الشغل. احنا بقى ساعات نميل كتير قوي ان احنا نحب الصدى علشان بنشفق على نفسينا من عدم الاحتراق. غير متكاسلين في الاجتهاد، حرين في الروح. انسان ممتلئ بحرارة روحية في صلواته وفي توبته وفي اعترافاته وفي قرايته في الكتاب المقدس، هو ده الانسان الحار اللي ربنا فرحان بيه. عابدين الرب في كل سلوكيات الحياة اللي انا بعيشها، هذا في عبادة ربنا. ما بعبدش اشخاص، ولا بعبد الذات، ولا بعبد المادة، ولا بعبد شهوات، ولا بعبد امكانيات، ولا بعبد مبادئ. انا بعبد ربنا في تصرفي. عشان كده في سلوكياتي مع الاخرين باستمرار راجع النقطة دي، يا ترى انا عابد للرب ولا بعبد اشخاص، علشان ارضي اشخاص قد ارضيهم على حساب عبادتي لربنا. لكن ده مبدأ لازم يبقى واضح باستمرار، ان غير متكاسل في الاجتهاد، حار في الروح، عابد الرب. فرحين في الرجاء، الانسان اللي عنده رجاء باستمرار يبقى فرحان. عشان كده كمبدأ اعيش بيه في العالم، خلي عندك رجاء باستمرار، والرجاء ده ينشئ جواك الفرح. ده اكبر اسباب الفرح، واحد حاسس ان خطاياه مغفورة وانه تصالح مع الله، وان الله قدسه والله برره وسكب من روحه القدوس، وروح القدوس ده اعطاه التبني، والتبني ده بقى له حق الميراث. كيف لا يفرح اذا عرف ان كل الحاجات دي بتاعته؟ ازاي ما نفرحش والروح القدس ملأنا وبيدينا كل الحاجات ده هي؟ كيف لا نفرح ونحن في ملكوت ابن محبته؟ عشان كده الانسان اللي عنده رجاء في المسيح باستمرار هو انسان فرحان. كصفة سلوكية لينا في وسط المجتمع اللي عايشين فيه ان احنا فرحانين، حتى لو كان في حياتنا فيها ضيقات. عشان كده يربط فرحين في الرجاء صابرين في الضيق. مش معنى الفرح المسيحي ان حياتنا مش هتبقى فيها ضيقات، لكن حتى في وسط هذه الضيقات في فرح الله وفي تعزية الله، لان يقول عند كثرة همومي داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. مواظبين على الصلاة، كلمة مواظبين دي تفرق كتير على ان نقول صلوا. مواظبين دي يعني استمرارية بعزيمة وبشدة وبرغبة. احنا ممكن نصلي مرة ومرتين، لكن ينقصنا مواظبين على الصلاة، الاستمرارية في الحياة الروحية. قد يتحمس الانسان بعد مؤتمر بيحضره او بعد اجتماع بيحضره ان يصلي مرة مرتين، يوم يومين ثلاثة، وبعد كده العملية تفطر ويرجع الانسان زي ما كان. لكن اللي احنا محتاجينه مواظبين على الصلاة، ان يبقى عندنا عزيمة واستمرارية بشدة في موضوع الصلاة. فالصلاة شيء، والصلاة المستمرة بشدة وعزيمة شيء اخر كلية. مشتركين في احتياجات القديسين كمبدأ لازم الانسان يعيشه في حياته، انك تشترك في احتياجات القديسين. والقديسين مقصود بهم مين؟ الفقراء. عشان كده يعني الفقراء دول، يعني على رأي احد بيقول الفقراء دول شهداء بخل الانسانية، شهداء بخل الانسان وانانيته، شهداء عظمة الاغنياء. لكن بولس ادهم الاسم الكويس، ما قالش عليهم فقراء، سماهم قديسين. عشان كده ياريت في الكنائس بدل ما بيقولوا طبق الفقراء او صندوق الفقراء او خدمة الفقراء، يقولوا عليها خدمة القديسين او طبق القديسين. الترجمة الانجليزي بتاعتها لطيفة قوي، لما بيقول مشتركين في احتياجات القديسين يقول one must give a share. one must give a share. تعرفين الناس دلوقتي طلع في حاجة اسمها شير، تاخد شير، ياخد شير في قرية سياحية، واللي ياخد شير في شركة، واللي ياخد شير في مستشفى. اهو بيقول بقى وان ماست، ماست يعني ايه؟ ينبغي، حتما، لابد ان يبقى لك شير في احتياجات القديسين. وانا ليه رجاء ان مش معنى ان احنا ندي القديسين انك تطلع من جيبك قرشين وترميهم في الكنيسة وتقول لهم دول الفقراء. لا، دي مش خدمة فقراء. خدمة الفقراء هو انك تروح تشوفه هو عايز ايه وتوصل لحد عنده، انت بنفسك تاخد لك شير، تروح تشوف احتياجاته وتوصلها بنفسك، مش مجرد انك تتبرع بقرشين وترميهم كده وخلاص ابعد عني، لكن تشيل همه وتفكر تعمل له ايه. اذا كنت عايز فعلا تشترك في احتياجات القديسين، ما تقولش دي شغلة ابونا ولا شغلة الخدام، دي شغلتك وشغلتي. دور عليهم وابحث حالتهم وفكر ازاي تساعدهم واخدمهم بنفسك اذا كنت عايز تاخد شير في خدمة القديسين. عشان كده كلمة مصد هنا دي ضرورة او حتما، مش مجرد استحسان، مش من الافضل انك تعمل كده، لكن ده ينبغي ان انت تعمل كده، تخدم القديسين، لان ده دين عليك مش تفضل منك او تبرع منك ليهم، ده دين عليك لله، ضرورة موضوع عليك انك تشترك في احتياجات القديسين. وعشان كده يقول كلمة مشتركين مش معطيين، في فرق بين العطاء والايه والاشتراك، شركة، حياة الشركة. خدمة القديسين اللي هم اخوات المسيح بيقول عنها المزمور، طوبى لمن يتعطف على المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. واجمل آية يختبرها الانسان اللي اهتم بالفقير، يقولها له كده، انك رتبت مضجعه في مرضه. اللي يخدم القديسين ربنا بيهيئ له كل حاجة، حتى لما يكون هو رائد على السرير ربنا بيهيئ له كل شيء. فعشان كده ما تقولوش احنا صغيرين او ما لناش دعوة بدي، لكن دي اعظم حاجة انك تقدمها في سلوكياتك، انك تشترك في احتياجات القديسين. اشتراك في احتياجات القديسين مش انك تدي القرشين زي ما قلنا، لكن ممكن بطرق كتيرة تخدم القديسين حتى لو ما دفعتش فلوس. يكفي سؤالك، اهتمامك، توصيل حاجة ليهم، تفكير في حاجة ليهم، تستطيع انك تشترك في خدمة القديسين. عاكفين على اضافة الغرباء، وهنا كلمة عاكفين تفيد استمرارية والتتبع. موضوع اضافة الغرباء ده كان موضوع مهم جدا في الكنيسة الاولى. ليه؟ لان زمان ما كانش فيه لقندات، كانت في الحاجات الموجودة بتعتبر حانات زي خمارات، فكان الانسان الغريب معرض لأذى كتير جدا في انه يبات في تلك الاماكن اللي مش كويسة. فالانسان المسيحي المسافر الغريب ان ما وجدش اسرة مسيحية تستضيفه وتحطه في جو مقدس بيبقى معرض لطيارات وتجارب فظيعة جدا. عشان كده نشأت الحاجة الى ان الناس يبقى عندهم اضافة الغرباء. وتعرفين ان اضافة الغرباء دي ليها قصص كتيرة في الكتاب المقدس اللي قال عنها بولس في العبرانيين، بها اضاف ناس ملائكة وهم لا يدرون، زي ابراهيم لما اضاف الغرباء وزي لوط لما اضاف الملاكين الغرباء. في العصر اللي احنا عايشين فيه اللي فيه الخدع والتمثيل والحاجات دهيت، نحتاج الى حاجات معينة. اولا الى الحكمة، لان قلنا المرة اللي فاتت ان اهم فضيلة في الحياة الروحية هي الافراز، والحكمة دي ما جبهاش الا من عند ربنا، يبقى ده طريق الوصول للحكمة. تاني حاجة، اذا كنت دلوقتي ما اقدرش اخد واحد غريب في بيتي انا ما اعرفش عنه حاجة، فعلى الاقل ان انا امارس فضيلة اضافة الغرباء على المستوى البسيط. يعني انا في مجتمع وشفت انسان محدش بيكلمه، محدش بيسأل عليه، على الاقل ان يكون ده هو الضيف الغريب اللي انا هسأل عليه وهشجعه وهكلمه. طلعنا مؤتمر رحلة، واحد تلاقيه مسكين اخد ركن محدش بيسأل فيه، واحد تاني دمه خفيف الكل عمال يتمطط حواليه، ليه ما خدش المسكين ده هو تبقى هو الغريب اللي انا بضيفه وبسأل عن حاله؟ ولكن ايضا في ايه؟ في حكمة، في وعي. وهذه الحكمة مش هقدر اجدها الا من نعمة ربنا لي. عشان كده برضك تشوفوا في رسائل بولس انه لما كان يبعت حد غريب لبلد كان لازم يبعت مع جواب تزكية للكنيسة دهيت علشان تقبل هذا الانسان، عشان الناس تبقى عارفة ان ده تبع مين؟ بولس. باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. خلي اسلوبك في الحياة باستمرار اسلوب البركة، ما تخلهوش اسلوب اللعنة. في واحد طول ما هو ماشي عمال يلعن اللي حواليه، يلعن المدرسة ويلعن الكلية ويلعن الكنيسة ويلعن بيته ويلعن المجتمع ويلعن الوطن. عشان تبقى انسان ناجح في سلوكك اتعلم انك تبارك ولا تلعن، حتى تبارك الذين يضطهدونكم. تقول لي صعبة، بصوا للشهداء بتوع المسيحية، الفرق الوحيد بين الانسان المسيحي اللي كان بيستشهد من اجل المسيح وبين اي شهيد استشهد من اجل ديانة اخرى، ما هو الاديان التانية عندهم برضك شهداء ماتوا في سبيل الله، والناس الشيوعيين برضك عندهم شهداء ماتوا من اجل الايه؟ الشيوعية والحرية والاشتراكية. في ناس كتير استشهدت من اجل مبادئ. ايه الفرق بين الشهيد المسيحي والشهيد اللي استشهد من اجل اي حاجة تانية؟ طب هو برضك التاني برضك بيخش يعني بفرح، يعني او مش بفرح، بشجاعة. حاجة الوحيدة ان الشهيد المسيحي وهو بيموت كان يبارك، يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، لكن الشهادة التانيين يلعنوا وربنا ينتقم فيكوا ويوريكوا يا كفر يلي يلي يلي. فهنا شهداء المسيحية
هم اللي تحت الاضطهاد قدروا يتمسكوا بحياة البركة والشكر والحب حتى لقاتليهم ولصالبيهم. الانسان العادي يخفق ويفشل في انه يتحمل ويصبر، في الحال على طول يلعن مضطهديه ويشتمهم، ويعني لو ما الوجع يزيد عليه والعذاب يزيد عليه شوية ممكن يلعن الله اللي سمح للناس دول ان هم يعذبوه. وده الصورة اللي بيرسمها في سفر الرؤيا، الناس اللي من كتر العذاب يعضون على ألسنتهم من الوجع، يقول وجدفوا على إله السماء من أوجاعهم ومن قروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم. لكن الشهيد المسيحي ياخد قوة من المسيح تعزيه وتملى قلبه بالحب حتى انه يبارك مضطهديه ولا يلعنهم. المسيح طبعا ادانا بعد اكبر في الوصية دي بالذات، بولس قال باركوا ولا تلعنوا، اعملوا كده وما تعملوش كده، لكن المسيح ادى بعد اكبر، باركوا لاعنيكم، يعني اللي بيلعنوكوا انتوا شخصيا، مش بس ما تلعنوش، لا ده باركوا اللي بيلعنوكم. بولس يطلب ان احنا نبارك ولا نلعن، ولكن المسيح يطلب ان نبارك حتى الذين يلعنوننا. تقول لي ده صعب، هي فعلا صعبة للانسان العادي، لكن الانسان المسيحي هيشوف ان حتى اللي بيضطهدوا وحتى اللي بيشتموا وحتى اللي بيضايقوا يجي يبص كده يلاقي فيه مين؟ صورة المسيح. ما يقدرش الا انه يباركه، لانه يرى المسيح في كل الايه الخليقة، حتى لو كان حاسس بالالم فيقول ان الالم ده جاي لي مش من اللي قدامي، ده الالم ده جاي لي من مين؟ من سماح من المسيح، وراه المسيح، عشان كده انا بقبله، عشان كده انا بشكره، لان ده ما هو الا وسيلة ربنا بعته عشان يحمل لي هذا الالم، لان ربنا ليه هدف من هذا الالم. ده مستوى ما يجيش الا فعلا بالتدريب وبالاختبار وبالاحتمال. وكل ما الانسان يبقى في علاقة قوية مع ربنا، كل ما الانسان ينمو ان حتى يرى في الاعداء صورة الايه المسيح. يبقى الوصية اللي قالها المسيح احبوا اعداءكم سهلة جدا بالنسبة له، لانه عدو ده شاف في مين؟ المسيح، فيبقى يحبه. فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. هنا برضك من ضمن سلوكياتنا مع الاخرين حياة المشاركة، ان احنا نفرح مع الناس الفرحانين ونبكي مع الباكيين، وكأن فرحهم ده فرحنا وبكائهم ده بكائنا. على فكرة سهل جدا ان انا ابكي مع غيري، لكن صعب جدا ان انا افرح مع غيري. تستعجبوا؟ هو فعلا كده، ابكي مع غيري اوكي، لان كل واحد عنده احزان وما بيصدق يشوف حزن حد وينفتح، لكن اشوف غيري فرحان وافرح معاه دي صعبة جدا. ليه؟ لان اول حاجة حغير، هو احسن مني في ايه؟ يعني ايه اللي يديله ده الفرح ده؟ طب ما انا احسن منه وانا اشطر منه واجمل منه. عشان كده من الصعب ان انا افرح مع غيري كأنه فرحي بالظبط. لكن هو على نفس المستوى يقول حياة المشاركة دي فعلا مطلوبة، بكاء مع الباكين وفرحا مع الفرحين. بس خدوا بالكم، حياة المشاركة دي مش معناها اني لما اشارك مع البكاء ومع الفرح اني اعمل زيه، اذا كان بيخطئ اخطئ مثله، يعني هو فرحان وبيرقص وهو مرقص معاه، هو بيبكي وبيلطم وهو ملطم معاه. المشاركة مش معناها ان انا اخطئ معاهم، المشاركة هي اني اشاركهم في مشاعرهم دون ان اخطئ. مش لقيت واحد بيشتم في التانيين هما انا اشترك في الشتيمة معاه، او بيتخانق مع واحد تاني هما انا اتخانق معاه واقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، وهي دي حياة المشاركة؟ لا، حياة المشاركة دون ان اخطئ مع الطرف الاخر. ولو بصيتوا للآية هي جميلة جدا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مع كل فرحان ومع كل باكي، مش مع اصحابي او اقربي او معارفي أو زمايلي، بل مع كل واحد فرحان ومع كل واحد باكي، مشاركة مع الجميع. لأن ساعات أميل إن أنا أشارك مع ناس اللي على مزاجي والناس التانيين أفوتهم.
باب 16.
مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. إيه هو الاهتمام الواحد اللي كلنا ينبغي إن احنا نهتم به بعضنا البعض؟ الخلاص. لابد في كل معاملاتنا وفي كل علاقتنا بعضنا مع بعض إن فكر الخلاص ده ما ينزعش منا. ده الاهتمام الرئيسي. اهتم بخلاصك وخلاص أسرتك وخلاص أصدقائك وخلاص الناس المحيطين بيك. ده الاهتمام الواحد والرجاء الواحد اللي بيربط كل المسيحيين مع بعض. زي ما الأعضاء الكتيرة في الجسد الواحد بتحمي بعضها بعض، يعني العين تشوف كده ان الإيد بتتمد وبتقترب من الخطر، من النار أو من حاجة حادة، تقول لها ابعدي، لان الجسد كله ليه اهتمام واحد. برغم ممكن العين تقول وانا مالي، مش انا الايد اللي حمسك النار، لكن لان اهتمام العين هو نفس اهتمام الايد، الكل بيهتم بهذا الموضوع، موضوع خلاصنا. انا بهتم بخلاصي وبهتم بخلاص اخويا وبهتم بخلاص ابويا وبهتم بخلاص امي وبخلاص اختي وبخلاص الناس المحيطين بي، اصدقائي، لاني اخشى اقول ان فوات كتيرة ساعات الانسان بيهتم بنفسه وفي سبيل اهتمامه بنفسه وبذاته بيضيع الاخرين او بيساعد الاخرين على انهم يضيعوا. ياما ناس كتيرة وياما اصحاب وصداقات كتيرة بتشد بعضيها بعض لتحت، ما بيهتموش بعضيهم مع بعض بالاهتمام الروحي. من السهل جدا ناخد زميلي او اخد زميلتي ونخرج ان احنا ننحدر في طريق منزلق، لكن من الصعب جدا ناخد صاحبي واخد اخويا واقول له تعال نصلي مع بعض، تعال نجاهد في الموضوع ده مع بعض. عشان كده كسلوك انسان مسيحي ينبغي ان احنا نؤازر بعضينا بعض ونهتم بخلاصنا وبخلاص الاخرين ايضا. غير مهتمين بالأمور العالية بل منقادين إلى المتواضعين. الأمور العالية إيه هي؟ العالم أو المجتمع اللي احنا بنعيش فيه بيتطلب العظمة والمظهرية وأعمال المباهاة والمجد الدنيوي وحب التملك والسلطان والشهرة. يعني الناس بقت في حياتها قيم عجيبة جدا. انا اعرف مثلا ان الانسان يسعى ان يكون ليه شقة في مصيف، شقة في شاليه في الساحل الشمالي عشان يروح يتفسح فيه، لكن استعجب ان الناس ممكن تشتري شاليه مش عشان تتفسح فيه، عشان ده لزوم الشياكة، لزوم ان يتقال ان عندها كذا مثلا. زي كل واحد من هب ودب مسك لي موبايل، طب انت ايه امتك يعني علشان الناس تستعجلك ولا حاجة؟ هو لزوم المظهرية كده. دي الامور العالية، ان الانسان يحب ان هو يظهر، بقت من لزوم الشياكة والمظهرية والمجد الدنيوي والشهوة ان الكل بيقلد بعض في الحاجات التافهة وهو مش عارف هو بيعمل كده ليه او ايه اهمية الموضوع بين ده بالنسبة له. انسان بيجري ورا المظاهر، اهو لازم نجيب ده ويبقى عندنا ده، لان ده من لزوم الشياكة ولزوم المسخرية ولزوم التمدن. دي الامور العالية اللي بتضيع الانسان. الكل عنده معرفش ايه، يبقى احنا لازم نجيب كده. يقول لا، بل منقادين الى الامور المتضعة. يعني ايه الامور المتضعة؟ كونك انك تروح مثلا الكنيسة تحضر اجتماع او تحضر عشية او تحضر درس كتاب، ده امر من الامور المتضعة. يقول لك ايه اللي يوديك
تحضر درس كتاب ولا ايه اللي يخليك تشترك في صلاة وتسبحة؟ ما تروح النادي، نادي كده حلو قوي يعني غني، تتقابل مع الناس وتتعرف مع العظماء وتتعرف مع الولاد والبنات، تعرف على علية القوم، دي الامور العالية، تبقى مشهور ومعروف. الانسان اللي بيجري ورا الامور العالية للاستمتاع بمزيد من الخطية او بمزيد من الشهرة او المجد الدنيوي، ده على حافة خطر شديد جدا. لكن الانسان المنقاد للامور المتضعة، الامور المتضعة اللي هي الامور اللي الناس كلها تحتقرها، او تقول يعني ايه نصلي ولا ايه نصوم ولا ايه نحضر الاجتماع، ما تبقاش مجنون، متع نفسك وتلذذ. عشان كده بيربط الآية دي بالآية اللي بعضيها على طول، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم، لأن اللي بيعمل دي، اللي بيروح يسكر واللي بيروح يشرب واللي بيروح النادي واللي بيروح يتفسح واللي بيعمل علاقات مع الناس الغناي أو الناس اللي ليهم مركز، بيبقى حكيم ويقول لك هو ده اللي أنا بعمله، هو اللي إيه الصح، هي دي طريقة الحياة وهي دي طريقة المتعة وهي دي الطريقة اللي هتتلذذ بيها وهي دي الطريقة اللي هتتبسط بيها وتشبع بيها. فيقول له ما تكونش حكيم عند نفسك، ما تفتكرش اللي انت بتعمله هو الصح. مشكلة الجيل الجديد كله انه بيصر باستمرار ان اللي بيعمله هو الصح، لانه حكيم عند نفسه، بيفتكر ان هي دي اكبر متعة واحلى متعة ان هو يعمل اللي هو عايزه. فبيقول لا تكونوا حكماء عند انفسكم، ما تقعدش تقول طريقة تفكيري وسلوكي واللي انا بعمله واللي انا بفكر فيه هو الصحيح. عشان كده ما تكونش حكيم في عين نفسك وتصدق نفسك، لان ما اسهل انك تخدع نفسك بمنتهى البساطة. لا تجازوا احد عن شر بشر، معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس. خلاص بقى انتهى عصر التعامل للشر بالشر. الانسان الطبيعي يقول في شر جاي لك، قبله بالايه؟ بالشر، فيقوم يحصل ايه؟ الشر يزيد. لما تواجه الشر بالشر، الشر يفضل يزيد يزيد يزيد، وهي دي خطة الشيطان، يشتمني وما اشتموش، لا لازم اشتمه، شتيمة من هنا وشتيمة من هنا، تتزايد الايه الموضوع وتزيد الشتايم، خناقة من هنا وخناقة من هنا، تزيد الشر والخطية. لكن كل واحد حمل صليب المسيح دخل في عهد بقى لمقاومة الشر، مش بالشر ولكن مقاومة الشر بالايه؟ بالخير بالحب. لا تجازوا احد عن شر بشر، معتنيين بامور حسنة قدام جميع الناس. يعني اظهر بمظهر حسن قدام الكل، قدام اخواتك وقدام ولادك وقدام جيرانك وقدام اللي في الكنيسة وقدام اللي انت بتخدمهم، مش في تمثيلية، بتعتني بامور حسنة بامور كويسة مش لانك بتمثل عليهم، ولكن لكي يروا الناس اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. اذا كانت مشكلة الكنيسة حاليا ان الكنيسة فقد القدوة او محتاجة الى قدوة، محتاجة الى اشخاص يكونوا قدوة يعيشوا كلام المسيح وكلام الانجيل، فهو ده دورنا، مش ان احنا نعرف معلومات عن المسيح او نحفظ شوية كلمات عن المسيح، لكن دورنا ان احنا نعيش المسيح عشان نشهد لاجيال جاية بعد كده، وعلشان نكرز بشهادتنا للحياة ان الحياة مع المسيح هي الحياة الصح. فاعتني بكل امر حسن قدام كل الناس، ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. وهنا كصفة اساسية في الانسان المسيحي، الانسان المسيحي هو اللي بيبادر بالسلام، هو اللي بيبتدي السلام مع الناس، هو اللي بيسعى ناحية السلام، مش يستنى في مكانه يقول لما يجي يصلحوني ابقى اصالحهم. لا، الانسان المسيحي هو اللي يبتدي بالصلح، هو اللي يدور على الصلح.
فوات كتيرة بتبقى فيه خناقات بيننا وبين بعض وكل واحد مستني ان التاني هو اللي يبتدي بالصلح، لكن لا، الانسان المسيحي الحقيقي هو اللي يروح ويسعى في اثر الصلح ده ويطلبه ويجد في اثره زي ما بيقول. وهنا بيقول حسب طاقتكم، حسب امكانياتكم، لان في بعض الناس مهما حاولتوا تصلحوهم هترفض الايه الصلح. لكن انت على قدر ما تقدر تعمل اعمل ما يحقق هذا الصلح، ابتدي بيه، ما تكتفيش وتقول لما يجوا يصلحوني هبقى صالحهم. فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، مش جيرانك او قرايبك، لا، سالم كل الناس واعطيهم السلام وبادر بهذا السلام مع الاخرين. عشان كده انسان يقدر يحقق السلام في حياته لنفسه وللاخرين ده انسان يبقى حياته قيمة. لكن انسان كل حياته يجي يفتكروه كده بعد ما يموت يقول ده ما فيش يوم ولا ما فيش عمل عمله الا وسبب خصام وشجار وازعاج ليه وللاخرين. يا ترى انا حياتي من انهي نوع؟ انسان لما يجي يفتكروني كده لما انتقل يقولوا ده انسان سلام وكان يسعى ناحية السلام ويصالح الناس باستمرار، ولا انسان مثير للخصام وللشجار؟ لا تنتقموا لانفسكم ايها الاحباء بل اعطوا مكانا للغضب. وهنا مشكلة الانسان باستمرار في سلوكه مع الاخرين، ان اول حاجة يفكر فيها الانسان اول ما يحس انه انجرح او اتهان يفكر في الانتقام. ومعروف كده عند علماء النفس ان الانسان اول ما يحط راسه على المخدة بالليل وينام اول حاجة يفكر فيها الفصول الباردة والاهانات اللي واجهها في اليوم، مش يفتكر الاحسانات اللي وجهت اليه، لا، يفتكر الشرور اللي وجهت اليه، لان الانسان يميل على طول ناحية الانتقام. فلان اللي شتمني وفلان اللي خدعني وفلان اللي اهني، كيف انتقم منه؟ وحتى ما كانش الانسان بينتقم بالفعل، فهو بينتقم بالفكر، يتخيل صورته ويقعد يمزق في هذه الصورة. فهنا بيقول ان السلوك المسيحي الصحيح ما تنتقموش لانفسكم لا بالفعل ولا بالفكر. حتى ربنا اذا كان بيقول لي النقمة انا اجازي الرب، ففي فرق بين النقمة والانتقام. الانتقام يحتوي على حقد وكراهية وبغضة، لكن ربنا ليه النقمة، النقمة يعني العقاب او الدينونة او المجازاة. فبيقول الانسان انت ما تنتقمش، لكن اطلق لربنا الدينونة والمجازاة، هو اللي يحدد. بل اعطوا مكانا للغضب. يعني ايه اعطوا مكانا للغضب؟ يعني اغضبوا. الغضب بتاع مين؟ اعطوا مكانا للغضب يعني وسعوا مكان لغضب الناس. تعرفين لما يبقى في غضب للناس محصور في مكان ضيق يعمل ايه؟ انفجار. فانت دورك انك توسع علشان الناس ما تنفجرش، استحمل الناس. اعطي مكان لغضب الله، يعني ادي فرصة لربنا هو اللي يجازي. مش معنى اعطي مكان للغضب يعني انت بدل ما تنتقم كفاية عليك انك تغضب على الانسان ده، لا، هو ما بيدعوش للايه للغضب، لكن بيدعو انك اترك فرصة لغضب الله يعلن على الناس ده هي، او اترك فرصة وادي مكان لغضب الناس دول انك تستوعبه، انك تتقبله علشان ما تنفجرش وهم ما ينفجروش فيك. لكن ادي طولة بال وطولة اناه. اغضبوا ولا تخطئوا، اغضبوا على ذاتكم مش على الناس. يعني اذا وجدت انفعال فيك اغضب على الخطية اللي جواك، لان الغضب الانفعال يولد خطأ. عشان كده بيحدد اغضب ولا تخطئ. فبدل ما تغضب على الناس اللي حواليك وتخطئ، اغضب على الخطية، على الغلط اللي جواك، على الانفعال اللي جواك، فتمنع نفسك من ان انت تخطئ. المحبة اقوى من الموت. لو انا فعلا بحب الناس دول وبنفذ وصية انجيل المسيح، الوصية كفيلة بانها ترد لي
كرامتي. لكن اللي بيحصل ان انا بلجأ للحاجات دي عن طريق ضعف او عن طريق جبن فبيستغلوني اكتر. لكن الانسان اللي فعلا بيبقى مليان بربنا, وده اللي هيبينه في اخر ايه هنجلها دلوقتي, هنشوف ازاي انه بيغلب بالخير مش بيبقى ملطشه بسبب الخير اللي بيعمله. فهنا اذا كان في غضب فالغضب يجب ان يكون من اجل امور حسنه تمنع الانسان من الخطيه, يكون ده غضب مقدس. زي ما المسيح غضب على الباعة اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا في الهيكل, ده ما كانش غضب شخصي او انفعالي, لكن ده كان غضب من اجل الغيرة الايه المقدسة, وعشان يمنع استمرار الخطأ واستمرار الخطية. الحكاية دي حكاية الغضب دي بالذات الناس اللي بتسوق مثلا تاخد بالها منها, لان ما اسهل ان حد جه كفر عليا او حد ضيق عليا روح على طول لساني زي البرابانت شاتم وسابب ولاعن. لا, ده مش سلوك مسيحي. لكن درب نفسك انك تضبط لسانك وانفعالاتك مع الناس, انك اعطي مكان لغضب الناس, لانه مكتوب لي النقمة انا اجازي يقول الرب. ما قالش لي الانتقام, لكن لي النقمة المجاذاة انا اجازي يقول الرب. فهنا بقى ازاي الخير ينتصر وما يكونش ملطشة. فان جاع عدوك فطعمه, وان عطش فاسقه, لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسك. لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. ازاي احط جمر نار على رأسه لما يهوى يقدم لي شر وانا اقدم له خير؟ خدوا بالكم, مش هدف ان انا اقابل الشر بالخير, ان انا اعمل الخير قدام الشر, مش هدفه ان انا ادلق نار على راس اللي قدامي. اصل ساعات بنعملها كده, يعني واحد يسيء الي فانا اقدم له خير واقول عشان اولع فيه نار. لا, العملية مش عملية انتقام. لكن جمر النار اللي بيحفر ده هو عمل الخير مع العدو, يجعله يحس بالندامة وبالتبكيت وبالتوبيخ كجمر نار ما يغادرش فكره, انه يتأنب ازاي انا عملت فيه كده وازاي هو رد لي اللي انا عملته ده بالحب وبالخير. لكن انا من هدفي من عمل الخير مش انا ادلق نار على راسه, هدفي ان انا انفذ وصية المسيح. عمل الخير مع العدو يخلى الله, ده كانت نظرة الناس في العهد القديم, لان الآية دي في سفر الامثال, كانوا يبصوا ان لك لما تعمل الخير مع العدو ده يعني يخلي ربنا يجازيه بعقوبة اشد. لكن دي مش نظرتنا في العهد الجديد. احنا عمل الخير مع العدو يحوله الى صديق, يحوله للمحبة, ويخلي المحبة جوه قلبه مشتعلة زي الايه النار. اهو ده جمر النار اللي بنحطه على راسه, ان انا احول العدو الى حبيب ملتهب بايه بمحبتي, حبيب ملتهب بمحبتي. فهنا اللي بيعمل الخير مع الاعداء بيعمل الخير ده لان دي وصية المسيح, وزي ما قلنا لانه بيشوف المسيح حتى فين في العدو بتاعه. ما يكونش قصده انه يخلي العدو يندم, ولكن ينبغي انه يكون فكره متشبع بصنع المحبة والخير كوصية المسيح. خلو من اي غرض او هدف الا محبة المسيح. عشان كده هدفي من صنع الخير مع العدو او اللي بيكرهني مش اني اعذب نفسه, لكن الاش البغضة, الاشيها زي النار ما تاكل كل حاجة قدامها. اخلي النار دي تاكل البغضة اللي موجودة في قلبه, فما يبقاش في قلبه اي بغضة ناحيتي او تجاهي. يبقى مش احرقه هو, هدفي من النار مش احرقه هو, ولكن احرق الشر اللي موجود جواه بالحب. فهنا بيقول ان جاء عدوك اطعمه, يعني اطعم كل جائع في شخص المسيح لانك بتأكل المسيح. واسقي كل عطشان وكأنه المسيح حتى لو كان هذا الإنسان عدوي. زي ما المسيح برضك عمل معايا، أكلني جسده وشربني دمه وأنا عدو ليه وأنا خاطي في حقه. عشان كده اللي أنا بعمله مع الخاطي ومع الشرير هو نفس اللي عمله المسيح معايا. وأنا بعمل كده ما خافش إن كان هيستغل حبي ده استغلال خاطئ أو هيزيده جراءة ووقاحة عليا، لأني لما بدي ما بديش من نفسي، أنا بدي لله، والله كفيل برعاية ما له، والله كفيل بوصيته وبكلمته اللي أمرني بيها إن هو يجيب لي حقي.